ما الفضل إلا لأهل العلم، إنا هم على الهدى لمن استهدى أدلاء. وقيمة المرء ما قد كان يحسينه، والجاهلون لأهل العلم أعداء.
بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وبعد. الأحبة، لا زال المؤلف يذكر أسماء الله تبارك وتعالى المذكورة في القرآن والسنة وتوردت بها الآثار. قال: من أسماء الله تعالى الذارئ، ومعناه المنشئ والمنمي. قال الله عز وجل: جعل لكم من أنفسكم أزواجا ومن الأنعام أزواجا يذرأكم فيه، أي جعلكم أزواجا ذكورا وأناثا لينشئكم فيكثركم وينميكم. وروي عن أبي التياح يزيد بن حميد الضبعي بصر ثقة، وروي عن أبي التياح قال رجل لعبد الرحمن بن خنبش: كيف صنع رسول الله صلى الله عليه وسلم حين كادته الشياطين؟ فقال: تحدرت الشياطين من الجبال والأودية يريدون رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفيهم شيطان معه شعلة من نار يريد أن يحرق بها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. صحيح. فلما رآهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فزع منهم، وجاءه جبريل عليه السلام فقال: يا محمد قل. قال: ما أقول. قال: قل أعوذ بكلمات الله التامات التي لا يجاوزهن بر ولا فاجر، من شر ما خلق وذرأ وبرأ، ومن شر ما ينزل من السماء، ومن شر ما يعرج فيها، ومن شر ما ذرأ في الأرض وما يخرج منها، ومن شر فتن الليل والنهار، ومن شر كل طارق إلا طارق يطرق بخير يا رحمن. قال: فطفئت نار الشياطين وهزمهم الله عز وجل. ومن أسماء الله تعالى الصانع، قال الله عز وجل: صنع الله الذي أتقن كل شيء. صنع الله الذي أتقن كل شيء. وروي عن حذيفة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله عز وجل صنع كل صانع وصنعته. والحديث في رجل البخاري في خلق أفعال العباد قيل: الصنع والاختراع والتركيب. صنع والاختراع، الصانع، صنع والاختراع والتركيب. ومن أسمائه الفاطر تبارك وتعالى. قال الله عز وجل: الحمد لله فاطر السماوات والأرض. وقيل: الفاطر فاتق المرتطق من السماء والأرض، المرتصق يفتقه. قال الله عز وجل: ولم يرى الذين كفروا أن السماوات والأرض كانتا رتقا ففتقناهما. قال الخطابي: الفاطر هو الذي فطر الخلق، أي ابتدأ خلقه. قال الله تعالى: فسيقولون من يعيدنا؟ قل الذي فطركم أول مرة. سينغضون إليك رؤوسهم ويقولون: متى هو؟ قل عسى أن يكون قريبا. وقال أبو روق عن ابن عباس رضي الله عنه: لم أكن أعلم معنى فاطر السماوات والأرض حتى اختصم إلي أعرابيان في بئر، فقال أحدهما: أنا فطرتها، يريد استحدثت حفرها. ضعيف. ومن أسمائه تعالى المجيب، يجيب المضطر إذا دعاه، ويغيث الملهوف إذا نداه. قال الله عز وجل: أجيب دعوة الداعي إذا دعاني. ومن أسمائه تعالى الوالي، قيل هو المالك للأشياء المتولية لها والمتصرف بمشيئته فيها. ومن أسمائه البر، أي العطوف على عباده، المحسن إليهم، الرحيم بهم. ومن بره بعباده إمهاله العاصي ولا يؤاخذه فيعجله عن التوبة. ومن أسمائه الرؤوف، هو فعول من الرأفة، قيل الرأفة أبلغ الرحمة وأرقها، ويقال إن الرأفة أخص والرحمة أعم. ومن أسمائه عز وجل الماجد والواجد والواحد والأحد، خولف بين بناء الماجد والمجيد ليؤكد معنى الواجد الذي هو الغني فيدل به على السعة والكثرة، وليأتلف الاسمان ويتقاربا في اللفظ ومعنى الواحد الذي لم يزل وحده لم يكن معه آخر. وقيل هو المنقطع القرين المعدوم النظير. وأما الأحد فقال أهل العربية: أصله وحد. والفرق بين الواحد والأحد أن الواحد هو المنفرد بالذات لا يضامه آخر، والأحد هو المنفرد بالمعنى لا يشاركه فيه أحد. قيل إن الأحد يصلح في موضع الجحود، والواحد في موضع الإثبات. يقال: لم يأتني من القوم أحد، وجاءني منهم واحد، ولا يقال: جاءني منهم أحد. ومن أسمائه الجامع والمانع، فالجامع هو الذي يجمع الخلائق ليوم لا ريب فيه، والمانع هو الناصر الذي يمنع أولياءه أن يحوطهم وينصرهم تبارك وتعالى، الجامع المانع. ومن أسمائه الجميل وهو المجمل المحسن، فعيل بمعنى مفعل، وقيل معنى الجميل ذو النور والبهجة تبارك وتعالى. وقد روي في الحديث إن الله جميل يحب الجمال. ومن أسمائه الكافي وهو الذي يكفي عباده المهمة ويدفع عنهم الملم. ومن أسمائه المليك وهو المالك، وبناء فعيل للمبالغة في الوصف، وقد يكون بمعنى الملك كقوله عز وجل عند مليك مقتدر. ومن أسمائه الصادق والمحيط والمنان والقريب، فالصادق الذي يصدق قوله ويصدق وعده كقوله تعالى ومن أصدق من الله قيلا، وقوله الحمد لله الذي صدقنا وعده. والمحيط هو الذي أحاطت قدرته بجميع خلقه، وهو الذي أحاط بكل شيء علما وأحصى كل شيء عددا. والمنان الكثير العطاء، والمن العطاء، ومنه قوله تعالى هذا عطاؤنا فامنن أو أمسك بغير حساب. والقريب معناه قريب بعلمه من خلقه، قريب ممن يدعوه بالإجابة كقوله تعالى وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعا. وأما الحنان والديان فالحنان ذو الرحمة والعطف، قال طرفة أبا منذر أفنيت فاستبق بعضنا، حنانيك بعض الشر أهون من بعض، أي تحنن وارحم. وأما الديان فمعناه المجازي، يقال دنت الرجل إذا جزيته أدينه، والدين الجزاء، ومنه المثل كما تدين تدان. والديان أيضا الحاكم، قال أعشى مازن لرسول الله صلى الله عليه وسلم يا سيد الناس وديان العربي. وفي رواية عبد العزيز بن الحسين عن أيوب وهشام بن حسان عن ابن سيرين أسماء ليست في رواية أبي الزناد عن الأعرج منها البادي والكافي والدائم والمولى والنصير والمحيط والمبين والفاطر والعلام والمليك والأكرم والوتر وذو المعارج. وأكثر هذه الأسماء مذكورة في القرآن، وقد تكلم أصحاب الحديث في عبد العزيز بن الحسين واعتمدوا على رواية صفوان بن صالح عن الوليد بن مسلم عن شعيب بن أبي حمزة عن أبي الزناد. قال الخطابي ومما جرت به عادة الحكام في تغليظ الأيمان وتوكيدها إذا حلفوا الرجل أن يقول بالله الطالب الغالب المدرك المهلك في نظائرها، وليس يستحق شيء من هذه أن يطلق في باب صفات الله سبحانه وتعالى، ليس لها يعني ذكر في الكتاب والسنة، وإنما استحسنوا ذكرها في الأيمان ليقع الردع بها، فيكون أدنى للحالف ألا يستحل حق أخيه بيمين كذبة، لأنه إذا توعد بالطالب والغالب استشعر الخوف وارتدع عن الظلم إذا كان يعلم أن الله سبحانه سيطالبه بحق أخيه وأنه سيغلبه على انتزاعه منه. وإذا قال المدرك المهلك علم أنه مدركه إذا طلبه ويهلكه إذا عاقبه، وإنما أضيف هذه الأفعال إليه على معنى المجازاة منه لهذا الظالم على ما يستبيحه من حق أخيه المسلم. فلو جاز أن يعد ذلك في أسمائه وصفاته لجاز أن يعد في أسمائه المخزي والمضل، لأنه قال والله مخزي الكافرين، وقال كذلك يضل الله من يشاء. فإذا لم يدخل مثل هذا في صفاته لأنه كلام لم يرصد للمدح والثناء عليه، يعني لم يتمحض ويتخلص لهذا، لم يدخل ما ذكرناه فيه. قال ومما جاء في الحديث ما من مما لا يؤمن وقوع الغلط فيه، وقوله صلى الله عليه وسلم فإن الله هو الدهر، حديث الصحيحين، لا يجوز أن يتوهم متوهم أن الدهر من أسماء الله تعالى، وإنما معنى الكلام أن أهل الجاهلية كان من دعائهم من عادتهم إذا أصاب الواحدة منهم مكروه أن يضيفه إلى الدهر فيسبون الدهر على أنه الفاعل لذلك، ولا يرونه صادرا من فعل الله وكائنا بقضائه، فأعلمهم أن جميع ذلك من فعل الله تعالى وأن مصدرها من قبله، وأنكم متى سببتم فعلها كان مرجع السب إلى الله سبحانه وتعالى. هذا هو المعنى، ليس هذا من أسماء الله تبارك وتعالى. وأما ما روي عن مجاهد لا تقول جاء رمضان وذهب رمضان لأنه لعله اسم من أسماء الله تعالى، فهذا مما لا وجه له ولا يعرف في أسماء الله. قال وهذا آخر ما اتفق من شرح الأسماء 99، أسأل الله تعالى أن ينفع به، وصلى الله على محمد وآله أجمعين. قال فصل ذكره بعض العلماء، قال رفع الله أقدار المؤمنين، رفع الله أقدار المؤمنين وأعلى مراتبهم، واختصهم لنفسه وجعلهم له وبه، أخلصهم له ولا يقومون إلا به ولا تستقيم حياتهم إلا به، وسماهم بأسمائه، فقال عز وجل السلام المؤمن، وقال إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، وقال إنه هو البر الرحيم، وسماهم أبرارا، فقال إن الأبرار لفي نعيم، وتسمى بالرحيم فقال وكان بالمؤمنين رحيما، وسماهم رحماء فقال رحماء بينهم، وتسمى بالصادق فقال وإنا لصادقون، وقال والصادقين والصادقات، وتسمى بالشاكر فقال وكان الله شاكرا عليما، وسماهم شاكرين فقال وسنجزي الشاكرين، وتسمى بأسماء كثيرة سمى بها المؤمنين إجلالا لهم وتعظيما لقدرهم، ووصفهم بكثير من صفاتهم من العلم والحلم والكرم والصدق والعزة، فقال ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين، وجعل أفعاله أفعالهم تخصيصا لهم فقال فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم، وقال لنبيه صلى الله عليه وسلم وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى، وجعل مخادعة المنافقين المؤمنين مخادعته فقال يخادعون الله وهو والذين آمنوا، وجعل محاربتهم إياه محاربته فقال إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله، وتولى الذب عنهم حين قالوا إنما نحن مستهزئون فقال الله يستهزئ بهم، وقال فأسخرون منهم ساخر الله منهم، وأجاب عنهم فقال ألا إنهم هم السفهاء، فأجل أقدارهم عظمها أن يوصفوا بصفة عيب، وتولى المجازاة لهم فقال الله يستهزئ بهم، وقال سخر الله منهم، لأن هاتين الصفتين إذا كانت من الله لم تكن سفها، لأن الله حكيم والحكيم لا يفعل السفه، بل ما يكون منه يكون صوابا وحكمة سبحانه وتعالى. ثم قال باب قال علماء السلف جاءت الأخبار عن النبي صلى الله عليه وسلم متواترة في صفات الله تعالى موافقة لكتاب الله تعالى، نقلها السلف على سبيل الإثبات والمعرفة والإيمان به والتسليم وترك التمثيل والتكييف، وأنه عز وجل أزلي بصفاته وأسمائه التي وصف بها نفسه أو وصفه الرسول صلى الله عليه وسلم بها، فمن جحد صفة من صفات الله عز وجل بعد الثبوت كان بذلك جاحدا، ومن زعم أنها محدثة لم تكن ثم كانت دخل في حكم التشبيه في الصفات التي هي محدثة في المخلوق زائلة بفنائه غير باقية، وذلك أن الله تعالى امتدح نفسه بصفاته ودعا عباده إلى مدحه بذلك وصدق به المصطفى صلى الله عليه وسلم، وبين مراد الله فيما أظهر لعباده من ذكر نفسه وأسمائه وصفاته، وكان ذلك مفهوما عند العربي غير محتاج إلى تأويله، فقال تعالى كتب ربكم على نفسه الرحمة، وقال النبي صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى إني حرمت الظلم على نفسي، وقال النبي صلى الله عليه وسلم بيانا لقول إن الله كتب كتابا على نفسه فهو عنده إن رحمته تغلب غضبي، فبين أن مراد الله تعالى فيما أخبر عن نفسه تعالى، وبين أن نفسه قديم غير فان بفناء الخلق، وأن ذاته لا يوصف إلا بما وصف تعالى ووصفه النبي صلى الله عليه وسلم، لأن المجاوز وصفهما يوجب المماثلة والتمثيل والتشبيه لا يكون إلا بالتحقيق، ولا يكون باتفاق الأسماء، وإنما وافق اسم النفس اسم نفس الإنسان الذي سماه الله نفسا منفوسة، وكذلك سائر الأسماء التي سمى بها خلقه إنما هي مستعارة لخلقه منحها عباده فقط باب التعريف المعرفة. ثم قال فصل في بيان ذكر الذات، قال قوم من أهل العلم ذات الله حقيقته سبحانه وتعالى، وقال بعضهم انقطع العلم دونها ولا يحيطون به علما، وقيل استغرقت العقول والأوهام في معرفة ذاته، وقيل ذات الله موصوفة بالعلم غير مدركة بالإحاطة ولا مرئية بالأبصار في دار الدنيا، وهو موجود بحقائق الإيمان على الإيقان بلا إحاطة وإدراك، بل هو أعلم بذاته وموصوف غير مجهول وموجود غير مدرك ومرئي غير محاط به لقربه كأنك تراه يسمع ويرى، وهو العلي الأعلى وعلى العرش استوى تبارك وتعالى. هذا كله من وصف الله تبارك وتعالى بما يليق به ظاهر في ملكه وقدرته، قد حجب عن الخلق كنه ذاته، حقيقة الذات محجوب عن الخلق لأنهم لا يستطيعون أن يدركوا ذلك ولا تتصور عقولهم هذا ولا تحتمله، ودلهم عليه بآياته فالقلوب تعرفه والعقول لا تكيفه، وبكل شيء محيطها على كل شيء قدير سبحانه وبحمده. ثم ذكر بسنده رحمه الله تعالى أن قال عمرو بن أبي سفيان بن أسيد بن جريم الثقفي أن أبا هريرة رضي الله عنه قال: بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم 10 منهم خبيب الأنصاري عينا جاسوسا عينا، فأسروهم فلما أرادوا قتل خبيب فذكر الحديث. قال الزهري: وأخبرني عبيد الله بن عياض أن بنت الحارث أخبرته أنه حين أراد المشركون قتل خبيب قال خبيب في أبيات الله: ما أبالي حين أقتل مسلما على أي شق كان في الله مصرعي، وذلك في ذات الإله وإن يشأ يبارك في أوصال شلو ممزع. فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه خبرهم حين أصيبوا. حديث البخاري حديث أبي هريرة. وروي عن عبد الله بن عباس رضي الله عنه مرفوعا قال: تفكروا في كل شيء ولا تفكروا في ذات الله. بعضهم يحسنه بمجموع طرقه، لأن التفكر في ذات الله إذا أردت أن تكيفه فلا بد أن تكون رأيته أو رأيت شبيها به أو أخبرك الصادق المعصوم، وهذا كله لم يكن، فأنت تفكر فيما تستطيع أن تصل فيه إلى شيء. وقال حذيفة بن اليمان لعمر بن الخطاب رضي الله عنه: إن جمعت في الله وقسمته في ذات الله فأنت أنت، وإلا فلا. إن جمعته، جمعت في الله ما تجمعه، وقسمته في ذات الله فأنت أنت وإلا فلا. ومن صفات الله تعالى التي وصف بها نفسه قوله: كل شيء هالك إلا وجهه. قال عز وجل: ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يستعيذ بوجه الله، والنبي صلى الله عليه وسلم لا يستعيذ بمخلوق من النار والفتن كلها، ويسأل به: أسألك بنور وجهك الذي أشرقت له الظلمات. وروى كذلك بسنده رحمه الله عن مجاهد عن ابن عمر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سألكم بوجه الله فأعطوه تعظيما لهذا السؤال. من سألكم بوجه الله فأعطوه، صحيح عند أحمد وغيره. وذكر بسنده كذلك، روى بسنده كذلك عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن صهيب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم في قوله: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة قال النظر إلى وجه ربهم. حديث مسلم. فتفسير مفسرين لهذه الآية أن الزيادة هي النظر إلى وجه الله عز وجل، هو أعظم نعيم أهل الجنة وأعلى نعيم أهل الجنة. وذكر بسنده كذلك عن ضمرة ابن حبيب عن أبي الدرداء رضي الله عنه عن زيد بن ثابت رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول في دعائه: وأسألك لذة النظر إلى وجهك، وهو صحيح بشوهره أخرجه أحمد وغيره، وأسألك لذة النظر إلى وجهك. قال فصل: الكلام في صفات الله عز وجل ما جاء منها في كتاب الله أو روي بالأسانيد الصحيح. هذا هو الأصل، يعني أن هذا الباب باب توقيفي يتوقف فيه على ما ورد في الكتاب والسنة، أو روي بالأسانيد الصحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فمذهب السلف رحمة الله عليهم أجمعين إثباتها وإجراؤها على ظاهرها ونفي الكيفية عنهم، وقد نفاها قوم فأبطلوا ما أثبته الله، وذهب قوم من المثبتين إلى البحث عن التكييف. والطريقة المحمودة هي الطريقة المتوسطة بين الأمرين، وهذا لأن الكلام في الصفات فرع على الكلام في الذات، وإثبات الذات إثبات وجود لا إثبات كيفية، فكذلك إثبات الصفات، وإنما أثبتناها لأن التوقيف ورد بها، وعلى هذا مضى السلف. قال مكحول والزهري: أمر هذه الأحاديث كما جاءت، تمر كما جاءت. فإن قيل: كيف يصح الإيمان بما لا نحيط علما بحقيقته؟ قيل: إن إيماننا صحيح بحق من كلفناه وعلمنا محيط، وعلمنا محيط بالأمر الذي ألزمناه فقط، وإن لم نعرف ما تحتها حقيقة كيفيته وبالنار وعذابها. ومعلوم أن لا نحيط علما بكل شيء منها على التفصيل، وإنما كلفناه الإيمان بها جملة، هكذا إيمان بها جملة، ما الحقائق والكيفيات فهذه لا تدرك. قال فصل: ومن صفات الله التي وصف بها نفسه السمع والبصر. طبعا لا تدرك مع إثبات أن هناك كيفية، لكن هذه الكيفية نحن لا ندركها ولا نحيط بها علما لأن لم نخبر بها. قال: ومن صفات الله التي وصف بها نفسه السمع والبصر. السمع والبصر، قال الله عز وجل واصفا نفسه: ليس كمثله، وهذه الآية أصل في باب الأسماء والصفات، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وقال: وكان الله سميعا بصيرا. وقال: هو السميع العليم. وقال: لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء. وقال: لقد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما. وقال لموسى: إنني معكما أسمع وأرى. ثم بدأ يبين ذلك صفة السمع والبصر من الأثر، وذكر بإسناده عن عائشة رضي الله عنها قالت: الحمد لله الذي وسع سمعه الأصوات. لقد جاءت المجادلة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، في أحمد وغيره حديث صحيح، إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم تكلمه في جانب البيت: ما أسمعه؟ ما تقول؟ فأنزل الله عز وجل: قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها. وذكر بسنده كذلك عن عائشة رضي الله عنها أنها حدثته أنها قالت، صحيحين، قالت ماذا؟ أنها حدثته أنها قالت لرسول الله صلى الله عليه وسلم: هل أتى عليك يوم كان أشد عليك من يوم أحد؟ الحديث صحيحين. فقال: لقد لقيت من قومك وكان أشد ما لقيت منهم يوم العقبة، ذهب العقبة، أن عرضت نفسي على ابن عبد يليل بن عبد كلاب فلم يجبني إلى ما أردت، فانطلقت أنا مهموم على وجهي فلم أصطفق إلا وأنا بقرن الثعلب. الإنسان مهموم ربما لم يشعر بما حوله ولم يشعر حتى بوجع جسده وألمه، قال: فلم أصطفق إلا وأنا بقرن الثعالب، فرفعت رأسي فإذا أنا بسحابة قد أضلتني، فإذا فيها جبريل عليه السلام، فناداني: إن الله قد سمع قول قومك، وما رد عليك، وقد بعث إليك ملك الجبال لتأمره بما شئت فيهم. فناداني ملك الجبال فسلم علي ثم قال: يا محمد، إن الله قد سمع، هذا كله في إثبات، سمع قول قومك وأنا ملك الجبال، قد بعثني ربك إليك لتأمرني بما شئت، إن شئت أن أطبق عليهم الأخشبين الجبلين عطين بمكة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بل أرجو أن يخرج الله من أصلابهم من يعبد الله لا شريك له. قال ابن يوسف: لا يشرك به شيئا، والحديث في الصحيحين، هذا كله في إثبات هذه الصفات. قال: ذكر ما يدل على الفرق بين سماع الخالق وسماع المخلوق المحدث. دائما الفرق بين صفة الخالق والمخلوق فرق لا يوصف، صفات الله عز وجل لا بداية لها لا نهاية لها، كاملة لا نقص فيها بحال من الأحوال. صفات البشر لها بداية ولا نهاية وتفنى وناقصة، ويعتبرها النقص والخلل والخطل والخطأ وكل شيء. وذكر بسنده عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه قال: اجتمع عند البيت قرشيان وثقفي، أو ثقفيان وقرشي، كثير شحم بطونهم قليل فقه قلوبهم، فقال أحدهم: أترون الله يسمع ما نقول؟ يعني هل يسمع الله عز وجل ما نقول؟ فقال الآخر: يسمع إذا جهرنا ولا يسمع إذا أخفينا. وقال الآخر، الحديث صحيح، وقال الآخر: إن كان يسمع إذا جهرنا فإنه يسمع إذا أخفينا، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، سبحانه وتعالى لا تخفى عليه خافية. فأنزل الله عز وجل: وما كنتم تستترون أن يشهد عليكم سمعكم ولا أبصاركم الآية، ولكن ظننتم أن الله لا يعلم كثيرا مما تعملون. والحديث في الصحيحين من طريق سفيان به. ثم قال: ذكر ما امتدح الله عز وجل به من الرؤية والنظر إلى خلقه. قال الله عز وجل: إنني معكما أسمع وأرى، تبارك وتعالى. وقال: وكان الله سميعا بصيرا، يحيط سمعه بكافة المسموعات، لا تختلف عليه اللهجات ولا اللغات ولا تختلط عليه الأصوات، بصيرا لا يوجد شيء في خلقه لا يدركه بصره. وقال في قصة إبراهيم: يا أبت لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر. ثم ذكر في الأثر بسنده عن رجل قال مجاهد قال: كان جنادة ابن أبي أمية أميرا علينا في البحر 6 سنين، فخطبنا ذات يوم فقال: دخلنا على رجل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقلنا: حدثنا ما سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول. فقال: قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أنا أنذركم المسيح، أنذركم المسيح، وهو رجل ممسوح، ممسوح، ممسوح العين اليمنى كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، فاعلموا أن الله ليس بأعور، ليس الله بأعور، ليس الله بأعور. هذا صحيح. وساق بسنده كذلك قال: حدثنا الوليد بن مسلم عن الأوزعي قال: قال الزهري: من الله العلم، من الله العلم، وعلى الرسول البلاغ، من الله العلم وعلى الرسول البلاغ، وعلينا التسليم، أمر أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم كما جاءت. قال: وحدثنا أبو الشيخ حدثنا عبد الرحمن بن أبي حاتم قال: سمعت أحمد بن سنان يقول: المشبهة، الذين يشبهون الله بخلق، المشبهة الذين غلوا فجاوزوا الحديث، فأما الذين قالوا بالحديث فلم يزيدوا على ما سمعوا. سنده صحيح. فهؤلاء أهل السنة والمتمسكون بالصواب والحق، وليس هم بالمشبهة، ما شبهوا هؤلاء إنما آمنوا بما جاء به الحديث، هؤلاء مؤمنون مصدقون بما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم والكتاب والسنة. ثم قال رحمه الله تعالى: فصل قال الله تعالى: واصنع الفلك بأعيننا ووحينا، وقال: تجري بأعيننا، وقال: ولتصنع على عيني، وقال: واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا. فواجب على كل مؤمن أن يثبت من صفات الله عز وجل ما أثبته الله لنفسه، وليس بمؤمن من ينفي عن الله ما أثبته الله لنفسه في كتابه. فرؤية الخالق لا تكون كرؤية المخلوق، وسمع الخالق لا يكون كسمع المخلوق. قال الله تعالى: فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون. وليس رؤية الله تعالى أعمال بني آدم كرؤية رسول الله صلى الله عليه وسلم والمؤمنين، وإن كان اسم الرؤية يقع على الجميع. وقال تعالى: يا أبت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر، جل وتعالى عن أن يشبه عن أن يشبه صفة شيء من خلقه صفته، أن تشبه صفات خلقه صفاته تبارك وتعالى، أو فعل أحد من خلقه فعله تبارك وتعالى. الله عز وجل كامل في أفعاله وأوصافه، والمخلوقون ناقصون في أفعالهم وأوصافهم. والله تعالى يرى ما تحت الثرى وما تحت الأرض السابعة السفلى وما في السماوات العلى، لا يغيب عن بصره شيء من ذلك ولا يخفى تبارك وتعالى. يرى ما في جوف البحار ولججها كما يرى ما في السماوات، وبنو آدم يرون ما قرب من أبصارهم ولا يدرك أبصارهم ما يبعد منهم، ولا يدرك بصر أحد من الآدميين ما يكون بينه وبينه حجاب، قد تتفق الأسامي وتختلف المعاني. ثم ذكر بسنده رحمه الله تعالى عن أبي بن كعب رضي الله عنه أن المشركين قالوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم: انسب لنا ربك، فأنزل الله: قل هو الله أحد الله الصمد. قال: الصمد الذي لم يلد ولم يولد، لأنه ليس شيء يولد إلا سيموت، وليس شيء يموت إلا سيورث. وإن الله تعالى لا يموت ولا يورث، ولم يكن له كفوا أحد، بل هو الوارث جل وعلا. قال: لم يكن له شبيه ولا عدل، وليس كمثله شيء، شبيه ولا نظير ولا مثيل ولا عدل. قال أحمد، قال عمر بن أحمد، قال لنا ابن منيع: حدث به أحمد بن محمد بن حنبل وجدي، وقال جدي: سمعناه منه 80 و100. قال فصل: ذكر بسنده كذلك عن أبي عثمان عن أبي موسى رضي الله عنه قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر، فجعل الناس يجهرون بالتكبير ويرفعون أصواتهم، فقال: يا أيها الناس أربعوا، خفضوا، أربعوا على أنفسكم، إنكم لا تدعون أصم ولا غائبا، إنكم تدعون سميعا قريبا وهو معكم. وقالت عائشة رضي الله عنها في الحديث الذي ذكرناه: سبحان الذي وسع سمعه الأصوات. أخبرت رضي الله عنها أنه كان يخفى عليها بعض كلام المجادلة مع قربها منها، وسمعه الرب عز وجل وهو فوق 7 سماوات. وقال عز وجل: أم يحسبون أن لا نسمع سرهم ونجواهم، بلى ورسلنا لديهم يكتبون. فرقيب سبحانه وتعالى حسيب. وقال: إنني معكما أسمع وأرى. تفي بهذا القدر يا إخوة هذه الليلة، أقول قول هذا وأستغفر الله العظيم الجليل لي ولكم. هذا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.